تأملات في حياة المسيح.
بعد أن ظهر السيد المسيح لتلاميذه ظهوره السادس، وهو الظهور الثاني لمجموعة التلاميذ معا في العلية وكان توما معهم، أمرهم أن يسبقوه إلى الجليل. وفي هذا حكمة، لأن معظم المؤمنين موجودون في الجليل، فيحق لهؤلاء أن يسمعوا من مواطنيهم التلاميذ ومن غيرهم من رجال ونساء خبر آلام المسيح وموته وقيامته. فذهبوا إلى الجليل، وهناك ظهر المسيح لنخبة منهم ظهوره السابع بعد قيامته. أما قول يوحنا إن هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات، فيعني أنها المرة الثالثة التي ظهر فيها لجماعة من التلاميذ بقطع النظر عن ظهوراته الأخرى الفردية. اختار السيد المسيح شاطئ بحر الجليل الذي قدسته قدماه الطاهرتان مكانا لهذا الظهور السابع، وهو أجمل موقع في الأرض المقدسة. واختار وقتها 7 من أفضل تابعيه في سفينة واحدة، هم سمعان بطرس ويوحنا ابن زبدي الملقب بالحبيب، ويعقوب أخو يوحنا، وتوما الذي شفي من مرض الشك، والخامس كان ذلك النبيل الذي قال المسيح عنه إنه لا غش فيه، نثنائيل. أما السادس والسابع فلم يذكرا بالاسم، والأرجح أنهما أندراوس وفيلبس. كان التلاميذ صياد سمك، ولما دعاهم المسيح ليتبعوه تركوا شباكهم وانضموا لخدمته. ولكن يبدو أن صلب المسيح وموته جعلهم في حالة من اليأس دفعتهم للعودة إلى وظيفتهم القديمة بعد أن نسوا كل ما تعلموه. وحالما اقترح بطرس عليهم أن يصاحبوه في الصيد انضموا إليه. في تلك الليلة لم يصيدوا شيئا، فقد منعت العناية الإلهية عنهم السمك لتفتح عيونهم إلى ما هو أعظم، وهكذا تعمل العناية معنا دوما. لما مضى الليل دون أن يصيدوا شيئا، سحبوا الشباك إلى السفينة وتوجهوا إلى البر. ولما وصلوا إلى بعد نحو 200 ذراع عن البر، جاءهم صوت من شخص غريب واقف على الشاطئ يناديهم: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ والإدام هو ما يؤكل مع الخبز. فلما أجابوه لا، أمرهم أن يلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فيجدوا. ففعلوا، لكن دون أمل بالنجاح، فكافأهم بأنهم لم يعودوا يقدرون أن يجذبوا الشبكة من كثرة السمك. أدرك يوحنا الحبيب ببصيرته الروحية من هو هذا الغريب، فقال لرفيقه بطرس: هو الرب. فاتزر بطرس بثوبه وألقى بنفسه في البحر ليأتي إلى المسيح، وتبعه بقية التلاميذ الستة في السفينة ومعهم السمك. فنظروا عند ذلك جمرا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. طلب منهم المسيح أن يقدموا من السمك الذي في الشبكة، ولما أحصوه وجدوا أنه 153 سمكة كبيرة، فاندهشوا. كان المسيح يعلم مقدار تعب تلاميذه الليل كله، ثم جوعهم، فبحكمته اهتم باحتياجاتهم الزمنية أولا ودعاهم للطعام. أخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك، وبعدما أكلوا أعطى المسيح لبطرس انتباها خاصا ليعرف هو ورفقاؤه أنه قد قبل توبة بطرس بعد سقوطه العظيم، وأن مركزه الرسولي محفوظ عند سيده. وكان هذا الالتفات مقرونا بتأنيب معنوي لطيف للجميع، ولا سيما لبطرس لأنهم تركوا صيد النفوس ليصيدوا السمك. ثم عاد المسيح بهم بالفكر إلى العلية في أورشليم وقت عشاء الفصح، حين قال الجميع إنهم لا يتركونه، وقال بطرس مفتخرا: إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت، وإن شك الجميع فأنا لا أشك، ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. فهل صدق في افتخاره الحبي؟ وهل فاق زملائه التلاميذ في ساعة الامتحان الشديد؟ كطبيب روحي جرح المسيح بطرس ليشفيه، فسأله: أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أي أكثر مما يحبني رفقاؤك التلاميذ الذين مع أنهم تركوني خوفا لكنهم لم ينكروني؟ فأجاب بطرس على النصف الأول من سؤال المسيح: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. لم يقل أحبك أكثر من هؤلاء. يسأل المسيح عادة عن الأساس قبل البناء، وعن الأصل قبل الفرع، لذلك لا نسمعه يسأل بطرس عن أعماله، ولا عن معارفه، ولا عن مقاصده، بل عن أصل كل هذه وأساسها، أي عن حالة القلب. سأله عن شعوره الداخلي. لو سأله عن أعماله، لما نال بطرس غير الدينونة والخجل، ولصمت عن الجواب، لأن ظواهره كانت سيئة. الإنسان الذي ظواهره الحسنة تخالف بواطنه السيئة هو المنافق، أما بطرس فكانت ظواهره الضعيفة تخالف بواطنه الصالحة واستعداداته الطيبة. لما كانت حالة القلب تستلزم أعمالا تناسبها وتبرهنها، لم يكتفي المسيح بأن يعلن بطرس حبه له، بل طلب منه العمل أيضا. قال له: ارعى خرافي، معيدا له بهذا الكلام الوظيفة الرسولية التي سقطت عنه بسقوطه، ومبدلا صورة صياد النفوس بصورة راع النفوس، لأن بطرس أخطأ ليس فقط في أنه ترك صيد النفوس ليصيد السمك، بل لأنه ترك رعاية غيره ليرعى نفسه. في وصية المسيح لبطرس بالعناية بالخراف نرى درسا لجميع الرعاة الروحيين أن يبتدئوا في خدمتهم بالصغار، صغار السن وصغار النفوس كالفقراء والضعفاء واليائسين. ثم كرر المسيح سؤاله لبطرس وقال: ارعى غنمي. فأخذ ذات الجواب الأول، لقد قال بطرس 3 مرات إنه لن ينكر المسيح، ثم كرر إنكاره 3 مرات، فالآن يكرر المسيح 3 مرات سؤال الامتحان. جرحت المرة الثالثة بطرس أكثر فحزن، وأجاب بانفعال ممتزج بالحب: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. لأن المحب لا يمكن إلا أن يطيع إلها يحبه، ولا يمكن إلا أن يفعل الخير لقريبه المحبوب. عزيزي المستمع، لا زال المسيح يسألك: أتحبني؟ فماذا ستقول له؟
هل تحبني هل تحبني؟ اتبعني 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 مسرعا. إذا عرفتك هدعوتك. اتبعني 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 مسرعا. اتبعني أنت إذ أنا دعوتك باسمك. اتبعني أنت إنني أريد منك قلبك. اتبعني في المحبة في البذل والتضحية في عيشة القداسة في خدمة الكنيسة. هل تحبني؟ هل تحبني؟ اتبعني 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 مسرعا. إذا عرفتك هدعوتك. اتبعني 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 مسرعا. أتبع حبيبي حاملا صليبي فهو موضع افتخاري وهو نصيبي. أتبع حبيبي حاملا صليبي فهو موضع افتخاري وهو نصيبي. هل تحبني؟ هل تحبني؟ اتبعني 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 مسرعا. إذا عرفتك هدعوتك. اتبعني 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 مسرعا.
يسألك المسيح ما سأل بطرس عنه: هل تحبني؟ إذن اتبعني مسرعا. لنتبع المسيح في المحبة والبذل والتضحية والقداسة، ويمكن أن نرى هذا كله لو أننا درسنا كلمته. فلنستمع إلى صلاة تقول: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك.
اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. اكشف عن عيني اكشف عن عيني اكشف عن عيني فأرى. اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.